رحمه الله.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبالنصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني، من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان.
ما فيها شك، لأن الطواف البيت ركن، فمن لم يطوف البيت فإنه لا حج له، حتى لو وقف بعرفة ورمى جمرات وبات في منى وفي مزدلفة فلا حج له.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة وعلى الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان، ونراه عند النذر فرضا لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان، أصل هو النافع الوجوب فإنه ما جنسه فرض على الإنسان.
يشير المالك رحمه الله إلى أنه بالاتفاق أن شد الرحل إلى المسجد الحرام فرض في أصل من أصل الإسلام، وفرض بالنذر إذا نذر الصلاة فيه. المسجد النبوي لا شك أنه خير مساجد البلدان من بعد مكة أو على الإطلاق، لكن القول بأنه على الإطلاق ضعيف، والصواب أنه خير المساجد من بعد مسجد مكة، والحديث في هذا صريح صحيح، صلاة في مسجد هذا أفضل مما سواه، خير من صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن لعل الذين قالوا بخلاف ذلك يريدون نفس المسجد دون الصلاة فيه، والصواب أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. وأما ما زعمه بعض العلماء من أن الحجرة النبوية أفضل من المسجد الحرام وأفضل من الكعبة فهذا قول باطل. قال ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة. وهذا غلط منه رحمه الله، لأننا لسنا نريد التفضيل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة، إنما نريد التفضيل بين المسجد هذا والمسجد هذا. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن ذلك لا يوجب أن يزيد فضلها على فضل الكعبة والمسجد الحرام. إذا نذر أن يصلي في مسجد المدينة المسجد النبوي، فهل يلزمه أن يوفي بذلك؟ في هذا قولان للعلماء. فعند النعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله لا يجب الوفاء بالنذر، وعند الجمهور يجب، وهذا مبني على أصل، وهو أن أبا حنيفة يقول لا يجب الوفاء بالنذر إلا فيما أصله فرض، إلا فيما أصله فرض، ولهذا أوجب الوفاء بالنذر إذا نذر المسجد الحرام، لأن أصله فرض وهو الطواف بالبيت، ولم يوجب الوفاء بالنذر فيما لو نذر الصلاة في المسجد النبوي. والصواب أن النذر واجب الوفاء به إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي، ولذلك قال لنا براهين.
ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان، أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان، وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان
المسجد الحرام. وفي قوله رحمه الله ما خلا ذا الحجر والأركان إشارة إلى أن التفضيل بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط لا في جميع مكة. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص صريح. نعم مكة الصلاة فيها أفضل من الصلاة في الحل، والدليل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو نازل في الحل في عام الحديبية، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل. وأما التفضيل الخاص فهو خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وحتى لو اتسع فإنما زيد في المسجد له حكم المزيد كما نص على ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نذر أن يطيع الله فليطع، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقصودة وفيها ثواب فهي طاعة، فإذا نذر الصلاة في المسجد النبوي لازمه أن يصلي في المسجد النبوي، ولكن يجوز أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. نعم.
وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان.
ذكر المؤلف صلاة في قباء مقيدة بما إذا تطهر الإنسان في بيته ثم خرج قاصدا قباء وصلى فيه فإنه كمن أبدع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في مسجد النبوي، وفي يوم السبت يخرج إلى مسجد قباء لأنه أحق، نعم لأنه أول مسجد أسس على التقوى، فكان يجعل زيارة قباء يوم السبت الذي فيه إقامة الجمعة في المسجد النبوي ثم إقامة الصلاة ركعتين في مسجد قباء. نعم.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان الله وخشوعها وخضوع قلب فعل ذي الإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان.
ولكن يجب أن نعلم أن هذا الخضوع ليس كخضوعنا الأول في صلاة الركعتين، الخضوع الأول خضوع عبادة لله عز وجل، والخضوع الثاني خضوع احترام وإكرام للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعلى هذا فلا نقف واضع أيدينا على صدورنا هكذا، لا يعني كالصلاة لا يجوز، إنما نقف كأنه عليه الصلاة والسلام بين احترام وخضوع. والصحابة رضي الله عنهم في حياته ليسوا يقفون أمامه كهذا الوقوف، لأنهم يعلمون أن مثل هذا الوقوف لا يكون إلا لرب العالمين عز وجل. فيجب أن نعرف معنى قوله وقفة خاضع أنها وقفة خضوع إيش؟ احترام وإكرام لا عبادة. نعم.
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواقص الأذقان، ملكتهم تلك المهابة فأترت تلك القوائم كثرة وجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غابت على الأزمان. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان. لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان.
هذا وصف لا سجود إلا لله عز وجل.
كلا ولم ير طائفا بالقبر يسبوعا كأن القبر بيت ثاني. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان.
ثم انثنى بدعائه. هكذا اختار بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى صاحبيه توجه إلى القبلة ودعا، والصواب خلاف ذلك، وأن هذا ليس بمشروع، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا عند قبره، يعني أنهم إذا سلموا عليه اتجهوا إلى القبلة فدعوا. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إذا سلم اتجه إلى القبلة فدعا، ردا لقول من يدعو وهو واقف على القبر، فتجده يسلم على القبر ثم يرفع يديه ويدعو الله. هذا غلط. فالسلف الذين قالوا هذا أو فعلوا للرد على من قالوا إنه يقف متجها إلى القبر فيدعو.
هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان. هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان.
حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم. إلى قبى. نعم. إلى قبى. أي نعم. الفندق في مسجد البيت.
وهل يشرع للمرء
الزيارة
فقط أن
ينزل فيصلي تقصدا؟ إذا لم يكن في شيء صح نعم. بسن. لعموم أحق أن تقوم فيه.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران. اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن.
هذا البيت فيه أمور. أولا قوله رحمه الله في الأقوال والأعمال يشمل أقوال البدن وأقوال القلوب وأعمال البدن وأعمال القلوب. أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء، أما أعمالها فهي حركاتها من المحبة والتوكل والخشية والخوف وما أشبه ذلك. أما أقوال الجوارح فهي قول اللسان، وأعمال الجوارح عمل الأركان. فقول اللسان كالقراءة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأحاديث وغيرها، وأعمال الجوارح كالصلاة في قيامها وركوعها وسجودها والذهاب إليها وغير ذلك. وقول لا تخرج عن القرآن إشارة إلى أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من القرآن، من القرآن حكما يجب أن نعمل به كما نعمل في القرآن، وعملنا به عمل في القرآن حقيقة. نعم.
وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسقتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
الحث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين، ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب فيما ألف في الحديث، والبخاري أصح من مسلم، وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله أجود، لكن من حيث الصحة البخاري أصح. اللهم وفقه.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن.
هذا البيت فيه أمور. أولا قوله رحمه الله في الأقوال والأعمال، يشمل أقوال البدن وأقوال القلوب وأعمال البدن وأعمال القلوب. أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء، أما أعمالها فهي حركاتها من المحبة والتوكل والخشية والخوف وما أشبه ذلك. أما أقوال الجوارح فهي قول اللسان، وأعمال الجوارح عمل الأركان، فقول اللسان كالقراءة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأحاديث وغيرها، وأعمال الجوارح كالصلاة في قيامها وركوعها وسجودها والذهاب إليها وغير ذلك. وقول لا تخرج عن القرآن إشارة إلى أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من القرآن، من القرآن حكما يجب أن نعمل به كما نعمل في القرآن، وعملنا به عمل في القرآن حقيقة. نعم.
وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
هذا حث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين، ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب فيما ألف في الحديث، والبخاري أصح من مسلم، وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله أجود، لكن من حيث الصحة البخاري أصح.
واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
اجعلهما يعني الصحيحين، يجعلهما الحكم، ولا تحكم على ما فيهما بقول فلان وفلان، فتقدم قول فلان وفلان على ما في الصحيحين. نعم.
واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، وانصر مقالته كنصرك للذي طلبته من غير ما برهاني، قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان.
هذا من باب التنزل من ابن القيم رحمه الله للخصم، يجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصره، والواجب ليس ذلك، الواجب إيش؟ أن تجعل مقالته فوق مقالة الأشياخ، لكنه يقول نريد منكم من باب التنزل أن تنصروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تنصرون قول أشياخكم. نعم.
ماذا ترى فرما عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقوالي أو عكس ذاك فذلك الأمران، هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان.
يعني هل نعرض أقوال الرسول على أقوالهم أو أقوالهم على أقوال الرسول؟ هم يعرضون أقوال الرسول على أقوال شيوخهم، ونحن نعرض أقوال الشيوخ على أقوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن وافقت أقوال الشيوخ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن خالفت أقوال الرسول فليس لها حظ من النظر عندنا، هم بالعكس. ولهذا إذا خالفت أقوال الرسول أقوال أشياخهم لجأوا إلى أحد أمرين: إما التحريف، وهذا فيما ثبت وما لم يثبت، وإما الرد إذا أمكنهم الرد. فمثلا إذا جاءت المخالفة بأقوال الرسول في المتواتر ماذا يصنعون؟ يحرفون. إذا جاءت بأخبار الآحاد قالوا مردود، هذا الحديث مردود، لأن أقوال الآحاد لأن أخبار الآحاد لا يثبت بها اليقين، فهي تفيد الظن، ودلالة العقل عندهم إيش؟ يقينية. ولا شك أن هذا والعياذ بالله زيغ، زيغ عظيم. فالواجب أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الآحاد أو المتواتر فالواجب تقديمه على كل قول. نعم.
قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان، واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى ما هم عنه بالإحسان، وتلقى عنهم ما تلقى.
اجعل جلوسك مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا تسأل عن ما لم يسألوا عنه، ولا تحدث ما لم يقولوا. ولهذا نحن ننتقد على بعض إخواننا المثبتين للصفات أن يتعمقوا في إثباتها. فمثلا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل، فهل نثبت لله الملل أو لا؟ نقول الصحابة ما ذهبوا يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، عرفوا المراد والمقصود وسكتوا عما سوى ذلك. عرفوا أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مهما أكثرتم من العمل فالله تعالى يجازيكم عليه مهما أكثر، ولن يسألوا هل الله يوصف بالملل أو لا يوصف، وأشياء كثيرة من هذا النوع يتعمق فيها المتعمقون. والصحابة الذين هم والله أفضل منا وأحرص منا على الخير، وعندهم من يستطيع أن يجيب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسألوا، إذن يسع كما وسع. المهم هذه قاعدة مفيدة: اجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى عنهم وتلقى معهم عنه بالإحسان. نعم.
وتلقى عنهم ما تلقوهم هم عنه من الإيمان والعرفان، أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان، فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني، ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما تم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ من الرحمن.
هذه أربع صفات في الكلام كلها ثابتة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الوضوح في كلامه والفصاحة والثاني النصح فوق كل نصيحة. لا أحد أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق. أفهمتم؟ الثالث العلم، فإن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مأخوذ من الرحمن، لا من قول فلان ولا من قول فلان. الرابع الصدق، فإنه عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق فيما يقول. فهذه أربعة أوصاف إذا اجتمعت في الكلام فلا عذر لأحد في العدول عنه أبدا. الأول الوضوح والبيان، الثاني إيش؟ النصح، والثالث العلم، والرابع الصدق. نعم.
فلأي شيء يدل الباطل هدى عن قوله لولا عمى الخذلان؟ فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟
ما سوى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، ليس بمعصوم عن الكذب ولا عن الخطأ ولا عن الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك.
تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايتي يقول الليل بعد أيستوي الرجلان؟ تالله قد رفعت لك الآلام إن كنت مشمرا التدى راماني، وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جباني، فأقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان، عن نيل مقصدي فذاك عدو ولو أنه منه القريب الداني.
يعني الذي يحول بينك وبين الأخذ بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عدو ولو كان أقرب الناس إليه.
فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين.
يا قاعدا سارت به أنفاس سير البريد وليس بالزملان.
الزملان نوع من المشي ضعيف، والبريد سريع، وكانوا فيما سبق يجعلون مراحل بريد، والبريد أربعة فراس والفرسخ ثلاثة تميال، فيجعلون مراحل ثم يرسلون بالكتب والأخبار على الخيول، فيقطعون هذه المرحلة بخيل ثم تقف هذه الخيل، وإذا بخيل أخرى مجهز تحمل البريد، تحمل الرسائل والأخبار من الخيل الأولى إلى إيش؟ إلى بريد، وهلم جراء، ولكنها تكون مسرعة جدا. نعم.
حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة ما أولي الإحسان، وحدت بهم عزامتهم نحو الأولى لا حادئ الركبان ولا ضعان، ركبوا العزائم واتروا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رعيدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران، عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، وأشدهم حبا له أدراهم بصفات وحقائق القرآن.
اللهم وفقني لهذا.
فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان. ولذاك كان العارفون صفاتي أحبابه هم أهل هذا الشان. ولذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرات الإيمان.
الله تعالى لكل جاءنا منكم.
ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنان. ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاء حقا ذوي شنان. حياة قلب العبد في شيئين من يرزق ما يحيا مدى الأزمان. في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان.
هذان الشيئان بهما حياة القلوب، ذكر الله ومحبته. وفقنا الله وإياكم لذلك. فإذا كان الإنسان دائما الذكر لله كان حي القلب، وكلما ازداد معرفة بالله عز وجل ازداد محبة له. ولكن من غير إشراك، ذكر الله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل. هما الضمير يعود على الذكر والمحبة. نعم.
من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحب من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرآن. لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان. وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثافي خص بالحرمان. الله أكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان.
من أعطي الفضل بإثبات الصفات والأسماء والمحبة لله عز وجل وكثرة الذكر فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن خذل فذلك عدل الله كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اللهم اهدنا. نعم.
وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان. حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان.
إذن يحمد الله عز وجل لذاته لكمال صفاته عز وجل، ويحمد أيضا لحكمه لأن حكمه دائر بين شيئين لا ثالث لهما وهما العدل والإحسان.
يا من تعز عليهم وارواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان. ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهان. ويرون ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان. ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان. ويرون أن أمامهم يوما لقاء لله مسألتان شاملتان: ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان.
هاتان المسألتان يعني يرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان، مسألتان شاملتان: ماذا عبدتم؟ وهذا في قوله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والثاني: ماذا أجبتم الرسل؟ في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يسألون. نعم.
هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان، وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان. تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، وكذاك تجريد اتباع رسولي عن هذه الآراء والهذيان. والله ما ينجي الفتى من ربي شيء سوى هذا بلا روغان. يا ربي جلد عبدك المسكين راج الفضل منك أضعف العبدان. لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان. وبه ختمت فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني. فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. كل عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان. وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران. وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخاني. فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلى بك الأبوان. هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان. جزء يسير والعدو فواحد لهما وآدانا بلا حسبان.
رحمه الله. يقول: إذا كان أبوان آدم وحواء غرهما الشيطان وأغواهما وحصل منهما حصلت منهما المخالفة وهما خير منه وعدوهم واحد ونحن دونهم وأعداؤنا بلا عدا كثير، نسأل الله السلامة. نعم.
والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان. يا ربي معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب العصيان. لكن نفوس سولته وغرى هذا العدو لها غرور أمان. فتيقنت يا ربي أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان. ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني.
ويجوز ما ذكرت أنت مقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني. نحن الأولى،
نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران. يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يداني.
يشير إلى قوله تعالى عن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ننتهي على هذا ولا نستمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين.
والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببياني، ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين الساد والدبران. فإذا دعونا للقرآن دعوتم.
السعد أحد نجوم الشتاء، وهي ثلاثة سعود: سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، ثلاثة. وأما الدبران فهو أيضا نجم خفي يكون خلف الثريا، ولذلك سمي الدبران لأنه مدابر لها. وكلاهما بينهما فرق عظيم.
فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي، أين الرأي من قرآني؟ وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذان، من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان.
لا تفويض ذي جهل، اعلم ان التفويض نوعان: تفويض المعنى وتفويض الكيفيه والحقيقه. وكلاهما عند بعض الناس مذهب اهل السنه، فان بعض الناس يدعي ان مذهب اهل السنه تفويض المعنى والحقيقة والكيفية، ويقول في قوله تعالى استوى العرش بل يداه مبسوطتان وأمثالهما، يقول إن السلف لا يدرون معناها ولا يعرفون، كما أنهم من باب أولى أن لا يعرفوا الكيفية والحقيقة. ولا شك أن هذا كذب على السلف، كذب عليه أو جهل بحقيقة مذهبه. فالسلف لا يفوضون المعنى أبدا، بل يثبتونه ويقررونه ويفصلون فيه. نعم يجهلون الكيفية والحقيقة، هذا صحيح. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن قول أهل التفويض بالمعنى الذين يفوضون المعنى من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن كثيرا من المصنفين يظنون أن مذهب أهل السنة هو تفويض المعنى، وهذا إما كذب وإما جهل.
لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم ما نكراني، أنكرتم وجهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكراني، أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان. فإذا ابتليتم مكرهين بسمعيا فوضتموها لا على العرفان. لكن
على ما أشرنا إليه فوضتموها لا على العرفان، يعني فوضتم المعنى. هذا إذا ابتليتم وألزمتم بالقول بها قلتم إذا نقول ولكن نفوض المعنى فلا نتكلم في المعنى إطلاقا.
لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل ماني، فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولان. فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان.
هذه طريقتهم، إما الإعراب وإما التأويل الذي هو التحريف وإما التجهيل، حتى إنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما وهو لا يعرف معنى، يقول إن الرسول قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهو لا يدري معنى النزول، نسأل الله العافية. وهل أشد قدحا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام ولا يدري معنى، نسأل الله العافية. وأيضا لا يدري ما معناه في أعظم الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. نعم.
فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين.
ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني، وقواطع الوحيين شاهدة.
فمن هذا المعنى يعني نحن نحمل الحقيقة كلام الله على الحقيقة ونحملون على المجاز. مثال ذلك قول الله تعالى وجاء ربك، نحن نحمله على الحقيقة وأنه مجيء حقيقي، وهم يحملونه على أنه مجاز عن مجيء أمره.
وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران؟
الجواب لا يستوي. قواطع الوحيين الكتاب والسنة شاهدة لنا وشاهدة عليه. نعم.
الله.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبالنصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني، من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان.
ما فيها شك، لأن طواف البيت ركن، فمن لم يطوف البيت فإنه لا حج له، حتى لو وقف بعرفة ورمى جمرات وبات في منى ومزدلفة فلا حج له.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان، ونراه عند النذر فرضا لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان، أصل هو الناف الوجوب فإنه ما جنسه فرض على الإنسان.
يشير المالك رحمه الله إلى أنه بالاتفاق أن شد الرحل إلى المسجد الحرام فرض في أصل من أصل الإسلام، وفرض بالنذر إذا نذر الصلاة فيه. المسجد النبوي لا شك أنه خير مساجد البلدان من بعد مكة أو على الإطلاق، لكن القول بأنه على الإطلاق ضعيف، والصواب أنه خير المساجد من بعد مسجد مكة، والحديث في هذا صريح صحيح، صلاة في مسجد هذا أفضل من ما سواه، خير من نعم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن لعل الذين قالوا بخلاف ذلك يريدون نفس المسجد دون الصلاة فيه، والصواب أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. وأما ما زعمه بعض العلماء من أن الحجرة النبوية أفضل من المسجد الحرام وأفضل من الكعبة فهذا قول باطل. قال ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة. وهذا غلط منه رحمه الله،
لأننا لسنا نريد التفضيل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة، إنما نريد التفضيل بين المسجد هذا والمسجد هذا. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن ذلك لا يوجب أن يزيد فضلها على فضل الكعبة والمسجد الحرام. إذا نذر أن يصلي في مسجد المدينة المسجد النبوي، فهل يلزمه أن يوفي بذلك؟ في هذا قولان للعلماء. فعند النعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله لا يجب الوفاء بالنذر، وعند الجمهور يجب، وهذا مبني على أصل وهو أن أبا حنيفة يقول لا يجب الوفاء بالنذر إلا فيما أصله فرض، إلا فيما أصله فرض، ولهذا أوجب الوفاء بالنذر إذا نذر المسجد الحرام لأن أصله فرض وهو الطواف بالبيت، ولم يوجب الوفاء بالنذر فيما لو نذر الصلاة في المسجد النبوي. والصواب أن النذر واجب الوفاء به إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي. ولذلك قال لنا براهين،
ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان، أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفاء بالنذر بالإحسان، وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان.
المسجد الحرام، وفي قوله رحمه الله ما خلا ذا الحجر والأركان إشارة إلى أن التفضيل بمئة ألف صلاة أو خير بمئة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط لا في جميع مكة. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص صريح. نعم مكة الصلاة فيها أفضل من الصلاة في الحل، والدليل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو نازل في الحل في عام الحديبية، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل. وأما التفضيل الخاص فهو خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وحتى لو اتسع فإنما زيد في المسجد له حكم المزيد كما نص على ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نذر أن يطيع الله فليطع، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقصودة وفيها ثواب فهي طاعة، فإذا نذر الصلاة في المسجد النبوي لازمه أن يصلي في المسجد النبوي، ولكن يجوز أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. نعم.
وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان.
ذكر المؤلف صلاة في قباء مقيدة بما إذا تطهر الإنسان في بيته ثم خرج قاصدا قباء وصلى فيه فإنه كمن أبدع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في مسجد النبوي، وفي يوم السبت يخرج إلى مسجد قباء لأنه أحق، نعم، لأنه أول مسجد أسس على التقوى، فكان يجعل زيارة قباء يوم السبت الذي فيه إقامة الجمعة في المسجد النبوي ثم إقامة الصلاة ركعتين في مسجد قباء.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان الله وخشوعها وخضوع قلب فعل ذي الإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان.
ولكن يجب أن نعلم أن هذا الخضوع ليس كخضوعنا الأول في صلاة الركعتين. الخضوع الأول خضوع عبادة لله عز وجل، والخضوع الثاني خضوع احترام وإكرام للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعلى هذا فلا نقف واضع أيدينا على صدورنا هكذا، لا، يعني كالصلاة لا يجوز، إنما نقف كأنه عليه الصلاة والسلام بيننا باحترام وخضوع. والصحابة رضي الله عنهم في حياته ليسوا يقفون أمامه كهذا الوقوف، لأنهم يعلمون أن مثل هذا الوقوف لا يكون إلا لرب العالمين عز وجل. فيجب أن نعرف معنى قوله وقفة خاضع أنها وقفة خضوع إيش؟ احترام وإكرام لا عبادة. نعم.
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكص الأذقان، ملكتهم تلك المهابة فأترت تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غابت على الأزمان، وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان.
هذا وصل لا سجود إلا لله عز وجل.
كلا ولم ير طائفا بالقبر اسبوعا كأن القبر بيت ثاني، ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان.
ثم انثنى بدعائه، هكذا اختار بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى صاحبيه توجه إلى القبلة ودعا، والصواب خلاف ذلك، وأن هذا ليس بمشروع، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا عند قبر، يعني أنهم إذا سلموا عليه اتجهوا إلى القبلة فدعوا. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إذا سلم اتجه إلى القبلة فدعا ردا لقول من يدعو وهو واقف على القبر، فتجد يسلم على القبر ثم يرفع يديه ويدعو الله، هذا غلط. فالسلف الذين قالوا هذا أو فعلوا للرد على من قالوا إنه يقف متجها إلى القبر فيدعو.
هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان، من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان، لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان. هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان، وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان.
حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم.
من
جار
المدينة
مسك في فندق مثلا يوما أو يومين ثم تطهر وذهب إلى قبة، نعم، إلى قبة، الفندق بمسجد البيت.
وهل
يشرع
عليه
الباب
الزيارة فقط
أن ينزل فيصلي تقصدا؟ إذا لم يكن في شيء رحل، نعم، يسن لعموم أحق أن تقوم فيه.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن.
هذا البيت فيه أمور. أولا قوله رحمه الله في الأقوال والأعمال يشمل أقوال البدن وأقوال القلوب وأعمال البدن وأعمال القلوب. أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء، أما أعمالها فهي حركاتها من المحبة والتوكل والخشية والخوف وما أشبه ذلك. أما أقوال الجوارح فهي قول اللسان، وأعمال الجوارح عمل الأركان. فقول اللسان كالقراءة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأحاديث وغيرها، وأعمال الجوارح كالصلاة في قيامها وركوعها وسجودها والذهاب إليها وغير ذلك. وقول لا تخرج عن القرآن إشارة إلى أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من القرآن، من القرآن حكما يجب أن نعمل به كما نعمل في القرآن، وعملنا به عمل في القرآن حقيقة. نعم.
وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسقتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
الحث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين، ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب فيما ألف في الحديث، والبخاري أصح من مسلم، وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله أجود، لكن من حيث الصحة البخاري أصح. الله أكبر.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن.
هذا البيت فيه أمور. أولا قوله رحمه الله في الأقوال والأعمال يشمل أقوال البدن وأقوال القلوب وأعمال البدن وأعمال القلوب. أقوال القلوب هي إقرارها واعترافها وإيمانها بالشيء، أما أعمالها فهي حركاتها من المحبة والتوكل والخشية والخوف وما أشبه ذلك. أما أقوال الجوارح فهي قول اللسان، وأعمال الجوارح عمل الأركان. فقول اللسان كالقراءة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأحاديث وغيرها، وأعمال الجوارح كالصلاة في قيامها وركوعها وسجودها والذهاب إليها وغير ذلك. وقول لا تخرج عن القرآن إشارة إلى أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من القرآن، من القرآن حكما يجب أن نعمل به كما نعمل في القرآن، وعملنا به عمل في القرآن حقيقة. نعم.
وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسقتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
هذا حث واضح من المؤلف رحمه الله على قراءة الصحيحين، ويعني بهما صحيح البخاري ومسلم، لأنهما أصح الكتب فيما ألف في الحديث،
والبخاري أصح من مسلم، وإن كان ترجيح مسلم رحمه الله أجود، لكن من حيث الصحة البخاري أصح.
واجعلوا ما حكما ولا تحكما لا ما فيهما أصلا بقول فلان.
اجعلهما يعني الصحيحين، اجعلهما الحكم ولا تحكم على ما فيهما بقول فلان وفلان، فتقدم قول فلان وفلان على ما في الصحيحين. نعم.
واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، وانصر مقالته كنصرك للذي طلبته من غير ما برهاني. قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبياني.
هذا من باب التنزل من ابن القيم رحمه الله للخصم، اجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصره، والواجب ليس ذلك، الواجب إيش؟ أن تجعل مقالته فوق مقالة الأشياخ، لكنه يقول نريد منكم من باب التنزل أن تنصروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تنصرون قول أشياخكم. نعم.
ماذا ترى فرما عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان؟ عرض الذي قالوا على أقوالي أو عكس ذاك فذلك الأمران. هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان.
يعني هل نعرض أقوال الرسول على أقوالهم أو أقوالهم على أقوال الرسول؟ هم يعرضون أقوال الرسول على أقوال شيوخ، ونحن نعرض أقوال الشيوخ على أقوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن وافقت أقوال الشيوخ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن خالفت أقوال الرسول فليس لها حظ من النظر عندنا، هم بالعكس. ولهذا إذا خالفت أقوال الرسول أقوال أشياخهم لجأوا إلى أحد أمرين، إما التحريف وهذا فيما ثبت وما لم يثبت، وإما الرد إذا أمكنهم الرد. فمثلا إذا جاءت المخالفة في أقوال الرسول في المتواتر ماذا يصنعون؟ يحرفون. إذا جاءت في أخبار الآحاد قالوا مردودة، هذا الحديث مردود، لأن أخبار الآحاد لا يثبت بها اليقين فهي تفيد الظن، ودلالة العقل عندهم إيش؟ يقينية. ولا شك أن هذا والعياذ بالله زيغ عظيم. فالواجب أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الآحاد أو المتواتر فالواجب تقديمه على كل قول. نعم.
قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان، واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى ما هم عنه بالإحسان، وتلقى عنهم ما تلقى.
اجعل جلوسك مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فلا تسأل عما لم يسألوا عنه، ولا تحدث ما لم يقولوا. ولهذا نحن ننتقد على بعض إخواننا المثبتين للصفات أن يتعمقوا في إثباتها. فمثلا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل، فهل نثبت لله الملل أو لا؟ نقول الصحابة ما ذهبوا يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، عرفوا المراد والمقصود وسكتوا عما سوى ذلك. عرفوا أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مهما أكثرتم من العمل فالله تعالى يجازيكم عليه مهما أكثر، ولن يسألوا هل الله يوصف بالملل أو لا يوصف، وأشياء كثيرة من هذا النوع يتعمق فيها المتعمقون. والصحابة الذين هم والله أفضل منا وأحرص منا على الخير، وعندهم من يستطيع أن يجيب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسألوا، إذن يسع كما وسع. المهم هذه قاعدة مفيدة، اجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى عنهم وتلقى معهم عنه بإحسان. نعم.
وتلقى عنهم ما تلقوهم عنه من الإيمان والعرفان. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما تم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ من الرحمن.
هذه أربع صفات في الكلام كلها ثابتة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الوضوح في كلامه والفصاحة، والثاني النصح فوق كل نصيحة، لا أحد أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، أفهمتم؟ الثالث العلم، فإن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مأخوذ من الرحمن، لا من قول فلان ولا من قول فلان. الرابع الصدق، فإنه عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق فيما يقول. فهذه أربعة أوصاف إذا اجتمعت في الكلام فلا عذر لأحد في العدول عنه أبدا. الأول الوضوح والبيان، الثاني النصب، والثالث العلم، والرابع الصدق. نعم.
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان؟ فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟
ما سوى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، ليس بمعصوم عن الكذب ولا عن الخطأ ولا عن الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك.
تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان. وأخو العماية في عمايتي يقول الليل بعد أيستوي الرجلان؟ تالله قد رفعت لك الآلام إن كنت مشمرا التدى رامان. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. فأقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان. عن نيل مقصده فذاك عدو ولو أنه منه القريب الداني.
يعني الذي يحول بينك وبين الأخذ بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عدو ولو كان أقرب الناس إليه.
فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين.
يا قاعدا سارت به أنفاس سير البريد وليس بالزملان.
الزملان نوع من المشي ضعيف، والبريد سريع، وكانوا فيما سبق يجعلون مراحل بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة ميال، فيجعلون مراحل ثم يرسلون بالكتب والأخبار على الخيول، فيقطعون هذه المرحلة بخيل ثم تقف هذه الخيل، وإذا بخيل أخرى مجهز تحمل البريد تحمل الرسائل والأخبار من الخيل الأولى إلى إيش؟ إلى بريد، وهلم جراء، ولكنها تكون مسرعة جدا.
حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة ما أولي الإحسان، وحدت بهم عزامتهم نحو الأولى، لا حادئ الركبان ولا ضعاني، ركبوا العزائم واتروا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران، عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن.
اللهم وفقني لهذا.
فالحب يتبع للشعور بحسمه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان، ولذاك كان العارفون صفاتي أحبابهم أهل هذا الشان، ولذاك كان العالمون بربهم أحبابا وبشرعة الإيمان.
الله تعالى لكل جاءنا منكم.
ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنان، ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاء حقا ذوي شنان، حياة قلب العبد في شيئين من يرزق ما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان، ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان.
هذان الشيئان بهما حياة القلوب، ذكر الله ومحبته، وفقنا الله وإياكم لذلك. فإذا كان الإنسان دائما الذكر لله كان حي القلب، وكلما ازداد معرفة بالله عز وجل ازداد محبة له، ولكن من غير إشراك، ذكر الله وحبه من غير إشراك به، وهما فممتنعان من صاحب التعطيل. هما الضمير يعود على الذكر والمحبة. نعم.
من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران، أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرآن، لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان، الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان، وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثافي خص بالحرمان، الله أكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان.
من أعطي الفضل بإثبات الصفات والأسماء والمحبة لله عز وجل وكثرة الذكر فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن خذل فذلك عدل الله كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اللهم اهدنا. نعم.
وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان: حمد لذات الرب جل جلاله، وكذاك حمد العدل والإحسان.
إذن يحمد الله عز وجل لذاته لكمال صفاته عز وجل، ويحمد أيضا لحكمه لأن حكمه دائر بين شيئين لا ثالث لهما وهما العدل والإحسان.
يا من تعز عليهم وراحهم ويرون غبنا بيعها بهواني، ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهاني، ويرون ميدان التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان، ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان، ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان: ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان.
هاتان المسألتان، يعني يرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان: ماذا عبدتم، وهذا في قوله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، والثاني: ماذا أجبتم الرسل، في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. نعم.
هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يداني، وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان. تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، وكذاك تجريد اتباع رسولي عن هذه الآراء والهذيان. والله ما ينجي الفتى من ربي شيء سوى هذا بلا روغان. يا ربي جلد عبدك المسكين راج الفضل منك أضعف العبدان، لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان. وبي ختمت فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني، فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان، كلنا عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان، وعلت عليها النار حتى ظن يعلو عليها الخلق من نيران، وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخان، فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك الأبوان. هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان. جزء يسير والعدو فواحد لهما وآدانا بلا حسبان.
رحمه الله. يقول إذا كان أبوان آدم وحواء غرهما الشيطان وأغواهما وحصل منهما مخالفة وهما خير منه وعدوهم واحد ونحن دونهم وأعداؤنا بلا عدو كثيرون، نسأل الله السلامة. نعم.
والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان. يا رب معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب العصيان، لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أمان. فتيقنت يا ربي أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان. ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني.
ويجوز ما ذكرت أنت مقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني. نحن الأولى
ظلموا، وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران. يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يدان.
يشير إلى قوله تعالى عن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ننتهي على هذا ولا نستمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين.
والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببياني، ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين الساد والدبران. فإذا دعونا للقرآن دعوتم.
السعد أحد نجوم الشتان، وهي ثلاثة سعود: سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود، ثلاثة. وأما الدبران فهو أيضا نجم خفي يكون خلف الثريا، ولذلك سمي الدبران لأنه مدابر لها. وكلاهما بينهما فرق عظيم.
فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي، أين الرأي من قرآني؟ وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذان، من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان.
لا تفويض ذي جهل، اعلم ان التفويض نوعان: تفويض المعنى وتفويض الكيفية والحقيقة. وكلاهما عند بعض الناس مذهب أهل السنة، فإن بعض الناس يدعي أن مذهب أهل السنة تفويض المعنى والحقيقة والكيفية، ويقول في قوله تعالى استوى العرش بل يداه مبسوطتان وأمثالهما، يقول إن السلف لا يدرون معناها ولا يعرفونه، كما أنهم من باب أولى أن لا يعرفوا الكيفية والحقيقة. ولا شك أن هذا كذب على السلف، كذب عليه أو جهل بحقيقة مذهبه. فالسلف لا يفوضون المعنى أبدا، بل يثبتونه ويقررونه ويفصلون فيه. نعم يجهلون الكيفية والحقيقة، هذا صحيح. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قول أهل التفويض بالمعنى الذين يفوضون المعنى من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن كثيرا من المصنفين يظنون أن مذهب أهل السنة هو تفويض المعنى، وهذا إما كذب وإما جهل.
لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم عن نكراني أنكرتم وجهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكراني أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان فإذا ابتليتم مكرهين بسمعيا فورتموها لا على العرفان لكن
هذا ما أشرنا إليه فوضتموها لا على العرفان يعني فوضتم المعنى هذا إذا ابتليتم وألزمتم بالقول بها قلتم إذا نقول ولكن نفوض المعنى فلا نتكلم في المعنى إطلاقا
لكن بجهل الذي سيقت له تفويض إعراض وجهل ماني فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولاني فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان
هذه طريقته إما الإعراض وإما التأويل الذي هو التحريف وإما التجهيل حتى إنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما وهو لا يعرف معنى يقول إن الرسول قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهو لا يدش عن النزول نسأل الله العافية وهل أشد قدحا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام ولا يدري ايش معناه نسأل الله العافية وأيضا لا يدري ما معناه في أعظم الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته نعم
فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين
ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني وقواطع الوحيين شاهدة
فمن هذا المعنى يعني نحن الحقيقة كلام الله على الحقيقة ونحملون على المجاز مثال ذلك قول الله تعالى وجاء رب نحن نحمله على الحقيقة وأنه مجيء حقيقي وهم يحملونه على أنه مجاز عن مجيء أمره
وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران
الجواب لا يستوي قواطع الوحيين الكتاب والسنة شاهدة لنا وشاهدة عليه نعم